باب حسن الخلق إذا فقه. مر معنا قبل بابين باب حسن الخلق دون قول إذا فقه، وهذا الباب باب حسن الخلق إذا فقه. وكأن البخاري رحمه الله يشير بهذا الباب إلى أن الخلق يحسن كلما ازداد الإنسان فقها في الدين، فكلما كان الإنسان أفقه في دينه كانت أخلاقه أحسن. أولا لأنه كلما ازداد فقها ازداد معرفة للأخلاق الحسنة فعمل بها، وهكذا كلما ازداد فقها كلما ازداد حسن معاملة وأخلاق. فالبخاري رحمه الله يحث بهذا الباب على التفقه في الدين، وأن الفقه في الدين سبب لحسن الأخلاق. وقول إذا فقه تضبط على وجه، فقه بضم القاف وفقه بكسرها، ولكن بالضم أبلغ، فإن معنى فقه أي صاروا فقهاء، أي صار هذا حالا له، صار هذا حالا لهم، وصلوا إلى مرتبة الفقه. وأما فقه بالكسر معناه فهموا، قد يكونون فهموا مسألة أو فهموا بابا أو موضوعا، يقال فقه فلان الدرس، فقه أي فهم. وأما فقه فيقال فقه فلان ولا يتعدى، أي صار فقيها. والظاهر أن المراد بالحديث أي صاروا فقهاء بالضم، لا فقه أي فهموا شيئا بعينه، لأن فقه قد يفقهون أي يفهمون شيئا معينا. إلا إن كان المراد إذا فقهوا أي فقهوا حسن الخلق، فقهوا هذا الباب. وعلى كل فقول فقه بالضم أبلغ، أي إذا صاروا فقهاء، فإنهم إذا صاروا فقهاء حسنت أخلاقهم. ولذا تجد أخلاق العالم الفقيه أفضل من أخلاق غيره. ومر معنا قريبا في الأسبوع الماضي في رسالة ابن عساكر ذم لا يعمل بعلمه، أن الحسن سأله بعض أصحابه عن مسألة فقال الحسن فيها بقوله، فقال له هذا السائل يا أبا سعيد إن الفقهاء يقولون بغير ما تقول، فقال الحسن وأعجبا لك، وهل رأيت فقيها قط؟ إن الفقيه الذي خاف الله وخشيه وعمل بعلمه، وذكر من صفة الفقيه شيئا كثيرا من محاسن الأخلاق. فالفقه في الدين سبيل حسن الخلق، ولا أحسن أخلاقا من العلماء الفقهاء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المشهور بابن المديني قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري عن صالح بن خوات ابن صالح بن خوات ابن جبير عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. هذا الإسناد فيه ضعف. فضيل بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه، وصالح ابن صالح أو صالح بن خوات ابن صالح بن خوات لا بأس به، روى عنه 5 من الرواة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه الذهبي في تاريخ الإسلام قال ما علمت به بأسا. وهذا مما فات يعني صاحب التقريب والتحرير. ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى، له طريق ثانية إسنادها حسن لذاته عند الحاكم والطبراني في الأوسط، من طريق إبراهيم ابن المستمر العروقي، إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا حبان ابن هلال قال أخبرنا حماد ابن سلمة عن بديل ابن ميسرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى إبراهيم ابن المستمر وهو صدوق. له طريق ثالث أيضا عند الطبراني في الأوسط، بإسناد فيه عمر ابن عبيد الذي يقال له صاحب الخمر أو بائع الخمر، كان ضعيفا، وبقية رجاله ما بين الثقة والصدوق. إضافة إلى ذلك أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هذا اللفظ الذي عندنا درجة القائم بالليل، وبعض ألفاظ حديث أبي هريرة كما عند الحاكم درجة الصائم القائم. له شواهد أيضا عن عائشة وعبد الله بن عمر وعن نحو 5 من الصحابة، فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد. والباب طويل لا نستطيع أن نقرأ الأحاديث كلها، لكن نقرأ حديثا أو حديثين ثم نأخذ معناها. هذا الحديث مما يدل على فضيلة حسن الخلق وأنه رفعة في الدرجات، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، جاء في الطريق الأخرى درجة الصائم القائم، بل يكون صاحب حسن الخلق أفضل من الصائم القائم الذي ليس بحسن الخلق. جاء في حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره، حديث سنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا لهم امرأة تكثر الصلاة والصيام وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وذكروا لهم امرأة وذكروا من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها إنما تتصدق بالأثوار من الأقط، أثوار أي قطع الأقط الحليب المجفف، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، أي حسنة الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فصاحب حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم. قد يقول قائل ما سبب ذلك؟ والجواب أن الصائم القائم يجاهد نفسه فقط، يجاهد نفسه على الصيام والقيام، ويعامل نفسه فقط. أما صاحب حسن الخلق الذي يصبر على الناس على اختلاف طبائعهم وأخلاقهم ومعاملتهم، منهم من يأتي له بالشدة، منهم من يأتي له بالقسوة، منهم من يأتي له بأخلاق ليست جيدة، وهو يعاملهم جميعا بخلق حسن، فمعنى أن هذا ما اقتصر جهاده على مصابرة نفسه، بل صابر نفسه وغيره، عامل غيره بالحسنى. فلهذا السبب بلغ صاحب حسن الخلق درجة الصائم القائم، بل ربما فاق الصائم القائم الذي لا يكون على خلق حسن. وأما لو كان الصائم القائم على أخلاق حسنة فهذا فضل عظيم ورفعة كبيرة بأخلاقه وبعبادته، والأخلاق من العبادة. فلذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث على فضيلة حسن الخلق، وأنه يبلغ بصاحبه درجات عالية. وقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان من عدة طرق عن حماد بن سلمة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث أيضا يبين أن خيرية الإنسان المسلم هي في خلقه. خيركم إسلاما أي خيركم في الإسلام، خيركم في إسلامه من كان حسن الخلق إذا فقه. ومعنى أنه إذا فقه إذا صاروا فقهاء حسنت أخلاقهم أعظم، فيكون خيرا على خير. فخير الناس في إسلامه خير المسلمين هو حسن الخلق إذا صار فقيها. حسن الخلق إذا صار ذا فقه وعلم، فاجتمع له العلم والفقه وحسن الأخلاق والإسلام، فهذا يبلغه الله تعالى من الكمال ورفعة الدرجات ما شاء. وذكر أحاديث في الباب تأتي إن شاء الله. أخ يقول هل الصدق من حسن الأخلاق والابتسامة ومنع المزاح، هل هو من حسن الأخلاق؟ بماذا عرف ابن المبارك حسن الخلق كما سبق معنا في الدرس الماضي؟ ها؟ بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، وهذه حقا كلمة جامعة في تعريف حسن الخلق. وسنده صحيح في سنن الترمذي، سئل عن حسن الخلق فقال هو بسط الوجه، انبساط الوجه، وكف الأذى لا يؤذي غيره، وبذل المعروف، وهذا شامل لكل معروف حسي ومعنوي، فكل ذلك من الأخلاق. أخوني يقول: هل من جلس في مؤخرة المسجد يحصل على أجر حلق العلم؟ الأولى أن يأوي إليها ويتقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الثلاثة: أحدهم جلس في الحلقة، والثاني جلس وراءها، والثالث ذهب. قال أحدهم: أوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فأوي إلى هذه الحلق يؤويك الله، فالإيواء إليها أفضل. أخوني يقول: وأيضا لو قلنا إن صاحب حسن الخلق وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الصائم، لأنه كف الأذى عن الناس، بخلاف الذي لا يكون صاحب خلق حسن، يكون يوم القيامة مفلسا، يعني تؤخذ حسناته. أيوه، هذا صاحب الخلق الحسن تحفظ عليه حسناته. وأيضا هذا تعليل وجيه، أن صاحب حسن الخلق حسناته محفوظة، لم يهدرها، وسيء الخلق ربما يقتسمها الناس، الظالم، الساب، الشاثم، المعتدي. أخن يقول: هل يجوز قراءة سورتي السجدة والإنسان ليلة الجمعة دون إكمالها بهدف التخفيف؟ أولا، ليلة الجمعة إن كان المقصود صلاة الفجر يوم الجمعة فهذا هو المشروع، أما ليلة الجمعة فلا يشرع ذلك، لكن صلاة الفجر يوم الجمعة يشرع فيها ذلك مع إكمالها، وأما إذا لم تكملها فاقرأ غيرها حتى لا تخالف السنة. فقد نبه شيخ الإسلام أن من خطأ بعض الناس أن يقسم السجدة في الركعتين، أو يقرأ بعضا من السجدة في الركعة الأولى وبعضا من السجدة في الركعة الثانية، وهذا خالف السنة، ما عمل بالسنة. إما أن تقرأ بهما جميعا، وإلا فقرأ بغيرهما. وأخ يقول: هل يشرع صلاة 4 ركعات قبل العصر؟ الحديث مر معنا في ذلك ضعيف، سواء الذي من قوله صلى الله عليه وسلم أو الذي من فعله. الذي من قوله: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فيه راو ضعيف بل شديد الضعف. وأما الذي من فعله أنه كان يصلي قبل العصر 4 فهذا منكر، كما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فلم يصح فيما نعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله الصلاة 4 قبل العصر. فعلى هذا يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. أخ يقول: مر معنا أن الأرواح جنود مجندة، وأن المؤمن يميل إلى المؤمن والعاصي إلى العاصي. قال: وقد حاولت نظم هذه ببعض الأبيات ولست بشاعر. قال: أرواحنا كلها جند مجندة، مثل الطيور على أشكالها تقع، لو أن زنديقا على قوم مجمعة وجاء آخر مثله لكع، لجاء يهوي إليه الغمر مندفع، لجاء يهوي إليه الغمر مندفعا حتى ولو كان ليس بينهم جمع ولو تقيا سرى في غير معرفة إلى أناس جاءه الورع. نعم لا بأس. والحديث نعم أرواح جنود مجندة. الإنسان يهوي إلى من يحبه، وكان السلف إذا خفي عليهم حال إنسان ميزوا ذلك بجلسائه، حتى كان كثير منهم جعلوا هذا كالقاعدة: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أي من يألف وإلى من يميل ومع من يجلس. فالذي يخفي بدعته لا تخفى ألفته، فإنما يألف الإنسان من يحب. وجاء نحو هذا عن ابن مسعود تذاكرنا سابقا، وفي الإسناد إليه بعض الضعف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.